من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. هذا اللقاء الرابع لقهوة بيتسبرغ لعام 2020، ولكن هو اللقاء الأول لسلسلة لقاءات حول موضوع كورونا فيروس والأزمة العالمية الحالية. اليوم وصلنا إلى رقم قياسي في عدد المصابين أو الحالات المؤكدة للمصابين بكورونا فيروس. اليوم وصلنا 3 مليون. معي مجموعة من الضيوف، لعلي أعرف فيهم الآن، ولكن قبل أن أعرف أحب أولا أشكر الملحقية الثقافية السعودية على دعمها المستمر للقاءات قهوة بيتسبرغ الماضية واللقاء الحالي وأيضا اللقاءات القادمة. أيضا أشكر بعض المنظمات والجهات المتعاونة معنا مثل منظمة سعودية في أمريكا على تعاونها الإعلامي في نقل هذا اللقاء وأيضا اللقاءات القادمة. هذا اللقاء الأول لثلاث لقاءات مخصصة في شهر رمضان المبارك. فأحب أعرف بضيوفي الدكتور عاصم العبدالقادر، حاصل على البورد الأمريكي في طب الأسرة والطب الوقائي، ويعمل حاليا على زمالة طب كبار السن في كيس ويسترن في كليفلاند. أيضا معي الدكتور محمد عناني، حاصل على البورد الأمريكي في طب الباطنة، ويعمل حاليا على زمالة أمراض الصدر والعناية المركزية في ميشيغان. أيضا معي الدكتورة أفراح صادق، حاصلة على البورد الكندي في طب الباطنة، وحاصلة أيضا على زمالة الأمراض المعدية من جامعة تفت، وحاليا تعمل على زمالة الأمراض المعدية في زراعة الأعضاء في جون هوبكنز. وإن شاء الله راح يكون معنا الدكتور عبد الرحمن اللغبي، حصل على البورد الأمريكي في طب الباطني، ويعمل حاليا على زمالة في أمراض الدم والأورام في جامعة واينستين. أهلا وسهلا بالجميع.
أهلا وسهلا.
الله يخليك.
لو أحب أبدأ بسؤال للدكتور عاصم، قبل 6 أسابيع كان عندنا لقاء، وتحديدا في مارس 7 كنا نقول نعتقد أن اليوم وصل عدد مصابين بكورونا فيروس عالميا 100,000، وبالتالي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه المرض أصبح وباء، وبالتالي في إجراءات واحترازات يفترض من الدول والمنظمات والمؤسسات التعليمية والتجارية وغيرها البدء فيها، وأولها الحجر أو التباعد الاجتماعي وغيرها. كيف تنظر للأرقام وكيف تنظر لفكرة الوباء أنه حول أو يعني تصاعد الرقم في ظل 6 أسابيع فقط إلى أكثر من 30 ضعف تقريبا؟
صحيح، فعلا مسار وباء أو حاليا جائحة كورونا أو ما يسمى بكوفيد 19 متسارعة جدا على مستوى العالم من ناحية عدد الإصابات ومن ناحية الوفيات. وفعلا ملاحظة دقيقة، فعلا يعني خلال شهر واحد تضاعفت الأعداد يمكن أكثر من 30 مرة. لكن قبل ما أبدأ أدخل في التفاصيل هذه، ممكن أحب أعطي معلومة سريعة عن تعريف الأمراض المتفشية في علم الوبائيات. فمثلاً في عندنا مصطلح endemic, pandemic و endemic, epidemic and pandemic، اللي هي تعني المرض المستوطن، وهي غالباً إذا كان مرض مستوطن في دولة معينة. إذا المرض هذا انتشر إلى دول مجاورة لكن ما تعدى القارة اللي هو فيها، غالباً يسمى وباء أو epidemic. وفي حالة كوفيد 19 لما تعدى حدود القارات وشمل أغلب دول العالم إذا ما كان كلها، يسمى بانديميك أو جائحة. على مر التاريخ البشرية مرت بأوبئة وجوائح كثيرة. الأشياء المؤكدة في التاريخ أو المسجلة يعني إلى عام 100 و 165 إلى 180 ميلادي، كان الطاعون الأنطواني. طبعا في تاريخ القديم إذا انتشر مرض وما عرفوا سببه لكن وجدوا أنه يفتك بالناس من ناحية الإصابة ومن ناحية الوفيات يسمى دائما بالطاعون، عشان كذا في أكثر من طاعون ذكر في التاريخ، طاعون الأنطواني، طاعون قسطنطين، طاعون عمواس في المئات الأولى من التاريخ الميلادي. فمثلا طاعون الأنطواني كأقدم واحد سجل أو يذكر أنه تسبب في قتل 5 مليون شخص. طبعا يقال أنه بسبب الجدري، يقال أنه بسبب الحصبة، لكن كان وباء متفشي. إذا مشينا شوي على مر التاريخ، من أسوأ الأوبئة اللي مرت بها البشرية في عام 1347 إلى 1351 ميلادية اللي ما يسمى بالطاعون الأسود اللي قتل تقريبا 200 مليون نسمة. طبعا عزي سبب التفشي المرض في ذلك الوقت إلى الفئران وبعض أنواع الذباب. وطبعا إذا مشينا في التاريخ إلى أقرب وباء مرت بالبشرية اللي هو كان اللي ما يسمى بالإنفلونزا الأسبانية، وهي في الحقيقة الإنفلونزا العالمية لكن وصمت إسبانيا فيها لسبب أو لآخر، وهذا كان تقريبا على نهاية الحرب العالمية الأولى في 1918-1919. وقتها طبعا واضح من اسمها بسبب فيروس الإنفلونزا بالتحديد H1N1، ويذكر أنه قتل ما بين 40-50 مليون، وفي بعض التاريخات قيل إلى 100 مليون. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأن التجربة أو اللي قاعدين نمر فيه الآن في هذا الوقت هي تقريباً على قولتهم once in a lifetime، يعني شيء تاريخي قد ما يتكرر علينا في حياتنا إحنا كأشخاص. ومثل ما ذكرت من قبل، التواريخ غالباً تأخذ الأوبئة والجوائح تأخذ سنة سنتين ثلاث أحياناً إلى أكثر من كذا حتى نقدر نقول أنه والله هذا الوباء انتهى أو هذه الجائحة انتهت وأصابت هذا العدد مننا. فكملخص أقدر أقول لك أن COVID-19 أو نوفل كورونا فيروس اللي إحنا نمر فيه الآن، إحنا ما زلنا يمكن في البداية أو المتوسط كأفضل تقدير، ما زلنا متفائلين لكن أمامنا الكثير من العمل وأمامنا الكثير من التوقعات اللي بعضها قد تكون فيها تفاؤل وبعضها قد يكون فيها نوع من الواقعية المؤلمة بعض الشيء.
جميل. دكتور محمد عناني، أنت الآن في العناية المركزة في واحدة من أكثر الولايات إصابة وهي ميشيغان. حدثنا ماذا يحدث في أروقة المستشفيات.
طيب، فعشان أتكلم عن إيش قاعد يصير جوة المستشفيات، فأنا راح أتكلم أول شيء من البداية إلى وقتنا الحالي. يعني طبعا أول ما جاء الفيروس اللي هو في أمريكا كان أول شيء في سياتل وما كان موجود في كل معظم الولايات، وكان يعني كل اللي نعرف عنه بس الأشياء اللي نقراها. وبدأ الفيروس أو ظهر في أمريكا كان في جانوري 20، كان في سياتل من شخص جاء من الصين وانتشر عندهم الوباء وكون عندهم مشكلة، وبدأت المستشفى زي ما تقول تسوي بروتوكولات ويبنوا ملاحظات على إيش قاعد يصير في العلاج وكيف يعالج الناس. وقتها إحنا في ميشيغان ما كان عندنا ولا حالة. بعدين على تقريبا نص مارس أو بداية مارس بدأ الناس أو يعني بدأنا اللي هو نشك والله إنه لا ممكن يكون عندنا مرضى عندهم الفيروس. كيف بداية مستقبلنا هذا الفيروس؟ سيئة، أنا حكون صريح يعني سيئة جدا، من ناحية إنه ما كنا مجهزين من ناحية إنه طبعا الكل كان في كل الإجراءات اللي أخذناها كانت فقط احترازية، كمان زي ما نسوي لأي مرض تاني. مثلا اوكي اول حاله جات عندنا المستشفى خلاص حاطين المريض في غرفه العزل واخذين الوقايات، بس ما كان في بروتوكولات اللي هو كيف تهتم بالمرضى، كيف تنقل المرضى، كيف تعقم الغرفه، كيف تعقم السي تي سكان، كيف يعني كل البروتوكولات هذه ما كانت موجوده. ففي البدايه صراحه كانت مشكله، بس يعني بدات المشكله تنحل بسرعه. وكيف انحلت هذه المشكله؟ انه عن طريق انه فجاه لقيت كل يعني المجمعات الصحية، منهم اللي هو طب العدوى والعناية المركزة والإدارة في المستشفى، اجتمعوا كلهم طبعا وبدأوا يسووا بروتوكولات لكل ما أقول لك يعني لكل المسيرات اللي في المستشفى لمرضى كوفيد 19. ففي البداية كانت يعني صعبة أو overwhelming يعني، لأنه كان عندنا عدد كبير، يعني كان عندنا ICU خلال أسبوع واحد من أول ما بدينا نسوي التحليلات للناس، خلال أسبوع صار فيه 80 مريض على الجهاز التنفسي كلهم كوفيد عندك طبيب واحد في المناوبة. يعني كان الوضع يعني لازم له علاج سريع. يعني كيف أتحسن هذا الشيء؟ أتحسن الشيء ده أنه زي ما تقول الفرق الطبية صار كلها تشتغل مع بعض. يعني مثلاً الجراحة أخذوا جزء من العناية المركزة، طب أطباء العناية المركزة أخذوا جزء من، يعني مثلاً خلينا نقول 40 مريض، طباء التخدير عملوا من الغرف الريكفري أو غرف العمليات ICU صار هم برضو يهتموا بهذا المرضى. طبعاً يومياً أو ابتدائياً كان بشكل أسبوعي وبعدين بشكل يومي كان الدكاترة في المستشفى يجتمعوا زي ويبينارز، أبديتس على كل المعلومات الموجودة عن الكوفيد، أبديتس على مين اللي يحتاج إنه يتسوى التحليل، كيف نعالج الناس، إيش التوصيات اللي موجودة الآن، إيش المشاكل اللي نواجهها يومياً، نسوي لها ريبورت للمستشفى، وكل يوم أي مشكلة تصير يوم يومين خلاص تنحل المشكلة. فمشكلة والله إنه كان مثلاً مشكلة صغيرة، مثلاً كان مثلاً في طبيب واحد مناوب، لا صار فيه أكثر من طبيب واحد مناوب. مشكلة التحاليل إنه لأنه بدأت في البداية كان التحليل يأخذ وقت كبير، يعني عشان أنا أسوي التحليل الواحد أوكي لازم مو أي واحد أقدر أسوي له التحليل، لازم واحد يكون جاء له 14 يوم مسافر، لازم أسوي لها ريبورت للستيت هيلث، يعني كانت معقدة المشكلة في البداية. بس بعدين صار خلاص إنك تقدر تسوي التحاليل لأي أحد عندك في المستشفى، و تم تقول ال الوقائيات أو مثلاً الماسك وهذه الأشياء كلها متوفرة في المستشفى، كل واحد عنده بروتوكول. نيرسينج ستاف طبعاً هم أهم ترى من الدكاترة بصراحة، يعني نيرسينج ستاف صار عندهم بروتوكولز إنه كيف يتعاملوا مع المرضى، صاروا يعرفوا أكثر بالمرض، صاروا يعرفوا كيف يعقموا الغرفة، كيف يعقموا الأجهزة، إيش نسوي، فصار عندنا فكرة أكبر يعني. فهي كانت واحدة بس في أمريكا يعني كان شوية متأخر لأنه ما أحد أتوقع أنها تنتشر في أمريكا. فهذه هي المشكلة. وفي ميتشيغان بصراحة عشان عندنا الطبقة العلمية شوية واطية عند المجتمع، فهذا سبب كان كبير يعني إنه انتشر الفيروس. وغير كده مطارنا 11 مطار استقبل الركاب من الصين، ما وقف عن استقبال الركاب إلا قبل 3 أسابيع.
نجيب إلى أبريل يعني.
إلى أبريل، لأنه عندنا شركات السيارات كل الموظفين في الصين، وكانت مشاكل يعني. يعني في أمريكا كان في 400,000 راكب جاء من الصين إلى أبريل، من جانوري إلى أبريل.
طيب دكتور أفراح، بما أن الدكتور محمد تكلم عن أهمية البروتوكولات الطبية، كيف تأثر نتائج الأبحاث العلمية على البروتوكولات والإرشادات الطبية؟
فبدأ البداية من موضوع الكوفيد، فبغيت أقول لكم خبرتنا في هابكنز كانت شوية غير عن خبرة الصمت. من بداية وسط فبراير نتجهز لكوفيد، فاجتمعنا وشفنا إيش المشاكل، حددوا اليونت اللي فيها العزل واللي فيها النيجاتيف بريشر اللي نحتاجها لكوفيد، فحددوا الغرف وقالوا عندهم بلان A وبلان B وبلان C، يعني إذا عدينا هالرقم نروح للغرف، إذا عدينا هالرقم نروح للغرف. وإيش سوينا إحنا؟ مو بس المستشفى عندنا، عندنا كل المستشفيات تابعة لنا في تسلع المرضى، فإحنا كمان قسمنا المسؤوليات على أساس كل المرضى اللي يحتاجون العناية مركزة يجون لنا. وكمان طلعنا بخطة على أساس نحول الغرف العادية إلى عناية مركزة إذا احتاجنا. كان عندنا خبرة ليه؟ عشان المرضى اللي عندهم السرطان نعرف كيف نحول غرفهم إلى غرف عناية مركزة. فطبعاً كان الأبروت مرة غير، كنا برو أكتف من ناحية الوقايات والأشياء personal protective equipment الماسكات من الأول بدأوا يجيبون زيادة، واللي عندنا كمان طلعوا بروتوكول على أساس نعيد نستخدمها من جديد، وطلعوا ماسكات على أساس أن يقدرون يطولون عبر الماسك اللي عندنا تحت يحطون الماسك بلاستيكي. وأخذوا كل الناس في بالتيمور الفولنتيرز، يعني الناس اللي فاضيين قاعدين في بيوتهم محبوسين، وقالهم يلا تعالوا ساعدونا نسوي ماسكات، فطلعوا بسيستم عشان يوزعونها بيننا. فكانت التجربة مرة غير، وطبعاً السيستم غير، وكان عندهم كمان التستنج يسوونها إنهاوس. يعني في البداية زي ما من دكتور قلت من خبرتكم، أول بدينا بس الناس مسافرين وبس اللي مرة مريضين وعراضهم مرة يعني قوية، بس مع الوقت بدينا نكثر الكباسيتي، يعني قدرنا نسوي الفحوصات على تقريباً 1000 مريض كل يوم. فطبعاً مع الوقت هم كمان يعني الأشياء تغيرت مع الوقت. بالنسبة لي أنا أحب الميديكال سيستم، تشوف إنه ردة فعل. واللي عجبني أكثر شيء شفافية على أساس أنا نعرف إيش قاعد يصير يوم بيومها، فطبعاً في بروتوكولات وفي ويبينارز وفي ميتينجز وفي زوم وفي تاون هولز، على أساس كل يوم في أبديت بالإيميل وأبديت أنا أقدر أحضره نص ساعة أو 15 دقيقة اللي عندي المختصر المفيد ذاك اليوم. فطبعاً الكل قاعد يعاني، بس حسيت أنه الفرق في التجربة، أنا استغربت أنه في ناس بدأوا من بوسط فبراير وكانوا خايفين على هالأبين، وطبعاً يعني يحبون يكونون برو أكتف ويساعدون غيرهم، فالكان الأبروتش غير. فأنا بالنسبة لي كطبيبة راجعة للسعودية أبغى أشوف إيش نقدر نأخذ لبلدنا وكيف نستفيد من الخبرة. فده سوز وان. من ناحية الأبحاث الطبية، فمن ضمن اللي جاني أنا جزء منها الغايدلاين كوميتي اللي الإرشادات الطبية، وإحنا نكتب الإرشادات الطبية حق المستشفى ككل، فمرة في الأسبوع الكل يجتمع القسم كله حق الأمراض المعدية الزوم ميتينج، والكل يجي ويطلعون يجيبون الأبحاث اللي صارت اللي طلعت الأسبوع الماضي. وطبعا في فريق ثاني اللي يكتبون الجايدلاينز، ياخذون النص المفيد ويجلسون 11-15 شخص ويكتبون الجايدلاينز، فكل اسبوع يجددونها. المشكله اللي عندنا في كوفيد ان ما في اللي نسميها evidence based medicine. عندنا طبعا خبره زملائنا في الصين وزملائنا في ايطاليا، وطبعا زملائنا كمان كلموا معانا وسووا يعني ميتينجز معانا مع زوم، وكمان زملائنا في سياتل، بس مشكلتنا we don't have ما عندنا ادويه. كل الأدوية اللي عندنا أدوية قديمة، قاعدين نشوف كيف نستفيد منها وكيف تفيد الكوفيد. فطبعاً الحين بدينا عندنا الرانديمايزد كنترول ترايلز. بس عشان أرجع خطوة ما ألخبطكم، أقول لكم في أنواع من الأبحاث الدراسية. اللي عندنا الإكسبرمنتال ترايلز، الدراسات التجريبية، وعندنا الأبزرفيشنال ترايلز، الدراسات الوصفية. فاللي عندنا الحين كل التجارب الوصفية ناس يصفون إيش عندهم، بس المشكلة ما إحنا ما نعرف إيش اللي سبب تحسن المرض. التحسن كان بالصدفة ولا عشان الجهاز المناعي حق المريض أو عشان الدواء اشتغل. اللي نحتاج أكثر الحين اللي هي randomized control trials، وبدأت تصير أكثر وأكثر في العالم الحين. في هاكن عندنا تقريبا 8 مشاريع على مستوى الانبيشن والاوتبيشن، بس طبعا مو كل المستشفيات عندهم الرانديمايزد كنترول ترايل، ففي اطباء قاعدين يحاولون يستخدمون الادويه اللي عندهم. فطبعا مهم عندنا نكتب الخبره اللي عندنا وننشرها في المجلات الصحيه والميديكال جورنالز على اساس الكل يستفيد. وطبعا انا كزراعه الكلى او زراعه الاعضاء، احنا شفنا الاكسبيرينس حقنا مره غير عن الاكسبيرينس حق ايطاليا، مره غير عن الاكسبيرينس حق نيويورك، فالحين لازم نرجع نشوف إن ايش اللي سوينا كان غير عنهم، وايش كان في صالحنا وايش ما كان صالحنا، يعني إيش نفاد وإيش لا.
جميل، شكراً.
Long answer sorry.
لا جداً ممتاز، لكن تعقيباً على كلامك بخصوص التجهيز لمثل هذه الأزمات وبشكل أو بآخر نقدر نقول الوقاية. دكتور عاصم، هل الـ الحلول المجربة الآن، يعني كل الدول وكل مراكز الأبحاث والجامعات عالمياً جالسة تسعى أنها تلقى لقاح أو تلقى علاج لكوفيد-19، الحلول المجربة في التاريخ مثل ما قلت أنت في المقدمة وحالياً هو التباعد الاجتماعي، إلى أي مدى التباعد الاجتماعي مفيد، وإلى أي مدة قد نستمر في التباعد الاجتماعي؟ بصيغة أخرى، هل لو لم يتم إنتاج لقاح خلال الأشهر القريبة القادمة سنستمر في التباعد الاجتماعي، أم قد يكون هناك في علاج أو طرق أخرى لتفادي الإصابة بكوفيد-19، خصوصا أن كثير من الدول الآن بدأت يعني تخشى على الاقتصاد وبدأت تلغي موضوع أو بشكل أو بآخر تقلص الحجر أو التباعد الاجتماعي؟
صحيح، سؤال جميل. لو رجعنا للتاريخ على التجارب السابقة كيف عولجت أو كيف جوبهت الأوبئة والجوائح، بنلاقي أن ما يسمى بالحجر أو التباعد الجسدي إن صح التعبير موجود من القدم. فمثلا في القرن الرابع عشر، وهذه من اللطائف اللي تعلمتها خلال الأيام الماضية، كلمة كورنتين اللي هي تعني بالإنجليزي، تعني بالعربي الحجز أو الحجر الصحي، أساسها كان من كلمة إيطالية اسمها أو تقال أنها كورانتا جورني، واللي هي تعني 40 يوم. فهذا من المنشأ، أو خلنا نقول من اللطائف اللغوية في الموضوع. من الجهة التاريخية، في القرن الرابع عشر، فيه أو قبل القرن الرابع عشر، أيام حكم عمر الخطاب رضي الله عنه أوصى وليه على الشام عمر بن العاص في أيام طاعون عمواس، فقال له أو مما ذكر يعني في الأثر: فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. وهذا فعلا الترجمة الحرفية للحجر أو اللوك داون اللي نشوفه الآن في القرن 21، أن المرضى في حي معينة ومدينة معينة يحجر عليهم ولا يطلعوا منها، والناس اللي برا ما يدخلون لها. على مر التاريخ وعلى مر السنين والأيام، مع تطور التجارة وتطور خلنا نقول العولمة، حركة الناس بين القارات زادت، سواء تجارة أو تنقل بالسفر وغيره، وهذا بدوره أدى إلى سرعة انتشار الأمراض والأوبئة. لكن في نفس الوقت تقدم العلم كثير، صرنا الآن ما نسميه طاعون ونسكت، لا، نأخذ الميكروب وندرسه تحت المجهر ونعرف إيش هو، نعرف تركيبته الجينية، ثم الباحثين يتحركون ويبدون يحاولون يكتشفون لقاح أو دواء أو إلى آخره من سبل مواجهة المرض. جوابا لسؤالك بخصوص هل التباعد الجسدي حل فعال أو لا، أو هل سنستمر فيه أو لا، الجواب بكل بساطة من ناحية طبية إلى الآن الأرقام تشير إلى أن التباعد الجسدي مؤدي مفعول إيجابي في تقليل سرعة انتشار العدوى، واللي بدوره بإذن الله يؤدي إلى تقليل أعداد الوفيات. هل تفتح أو تخفف الإجراءات هذه أو تنهيها تماماً على مستوى، إذا طلعنا فوق كذا على مستوى 35 ألف قدم، كأن احنا نطالع من فوق، القرار ليس ببساطة أنه مجرد قرار صحي، لأن في أمور اقتصادية، في أمور سياسية، في أمور أخرى تدخل في الموضوع، وهذا يمكن أكبر من مستوى نقاشنا هنا. لكن لاحظ في دول كثيرة من العالم، خصوصا الدول الغربية، تميل إلى النظام الرأسمالي، وبالتالي يكون الضغط الاقتصادي مهيمن أكثر. الدول الشرقية أو الآسيوية، الصين واليابان، دول الشرق الأوسط، يهيمن عليها تقدير صحة الإنسان أكثر، فنوعا ما تحاول تضغط على نفسها اقتصاديا لأجل صحة الإنسان. ما نقدر نقول هذا صح وهذا خطأ، يمكن لما تكتمل التجربة ونطالع وراء ونجري أبحاث ودراسات علمية بالأرقام نقدر نقول هذا الحل كان أفضل أو هذا الحل كان أفضل. النقطة الأخيرة بخصوص اللقاح، وهنا ودي أشير إشارة سريعة، أنا واحد بحكم تخصصي كطبيب أسرة طبيب وقائي، أنا مؤمن تماما باللقاحات والتطعيمات، وفي هذا الوقت خصوصا ودي يعني أرسل رسالة للناس اللي ضد التطعيمات ونقول لهم الآن إيش الشيء اللي أنتم تنتظرونه في الزمن هذا، صح ولا لا؟ إحنا ننتظر، كلنا ننتظر تطعيم أو دواء، فهذا دليل وإثبات واقعي أن التطعيمات فعلا حل، يعني دفنت أمراض وأوبئة كثيرة على مدى التاريخ، والآن قد يكون هذا واحد منها. هل إحنا بانتظار لقاح أو دواء أو شيء ثاني؟ علميا حتى يبتكر لقاح ويوافق عليه ويصرح وينشر ويعطى لكل الناس على مستوى العالم، فيه بروسس أو فيه طريقة علمية لهذا الشيء. فبداية يبتكر اللقاح في المعمل أو المختبر، ثم يجرب على عينات بسيطة من الناس الأصحاء، ثم على عينات بسيطة من الناس المصابين، مثلها مثل الموافقة على الأدوية تقريبا في المجمل. في النهاية المختصين يقولون أن الموافقة أو خلنا نقول اكتشاف لقاح فعال بأقل أعراض جانبية ممكنة، ومن ثم الحصول على الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء أو أي جهة مسؤولة، غالبا يستغرق ما بين 12 إلى 18 شهر. فواقعيا إذا نبغى نتائج سريعة، الخطة باء أو الخطة الموازية إن صح التعبير هو دراسة الأدوية الموجودة، أو دراسة محاولة دراسة أدوية جديدة لمعالجة المرض كمرض. طبعا في فرق جوهري بين لما نقول لقاح وبين لما نقول دواء. اللقاح هو يستخدم للوقاية من المرض قبل الإصابة فيه، بينما الدواء هو يعطى للشخص المصاب بغرض التشافي من المرض. نقطة أخيرة ودي أختم فيها حتى بس نحط كل شيء في الصورة. فيه مفهوم أو فيه فكرة شائعة يقول لك إن خصوصاً في الدول اللي يميلون إلى خلاص خلنا نفتح الاقتصاد، خلنا نشيل التباعد الجسدي، هي نقطة إن الإنفلونزا تقتل أكثر، الإنفلونزا منتشرة أكثر، ايش معنى يعني تقوم الدنيا ولا تقعد ونسكر الدنيا ونقعد في بيوتنا علشان كوفيد 19 والانفلونزا موجوده كل سنه ولا سوينا شيء؟ فالجواب بكل بساطه صحيح ان الانفلونزا تصيب اعداد اكبر، فعلى سبيل المثال في امريكا توصل بعشرات بمئات الالوف خلال السنوات الماضيه، والوفيات تقريبا 30 الى 40 الف، لكن لما نقيس بين مرضين معديين حتى نعرف ايش الخطوره نشوف مستوى او معدل الانتشار بين من الشخص المصاب الى الشخص الطبيعي. فعلى سبيل المثال خلني اعطيك امثله سريعه كذا، الانفلونزا احتماليه ان الشخص المصاب ينقلها الى اشخاص ثانيين هي 1.5 1.5، بمعنى الشخص الواحد المصاب ممكن ينقل العدوى الى شخص ونص. كوفيد 19 2.5، فمعدل تفشي العدوى اعلى في كورونا مقارنه بالانفلونزا. طبعا اللقاح او التطعيم المتهم باشاعه او مشكله التوحد واللي اثبتت الدراسات بعدين انها غير صحيحه، اللي هو الام ام ار المامس والميزلز والروبيلا اللي هي تغطي الحصبه والجدري، معدلات التفشي فيها ما بين 6 الى 16 بالنسبه للحصبه. الميزلز 16 شخص، شخص واحد مصاب ممكن ينقل العدوى الى 16 شخص. وللمعلوميه فيه مجتمع فيه خلال السنوات الماضيه في امريكا في بعض البؤر الاجتماعيه انتشر بينهم الامتناع عن اخذ التطعيمات خصوصا تطعيمه الام ام ار، ثم انتشر عندهم بما يسمى الاوت بريك اللي هو تفشي العدوى المفاجئ في هذه المجتمعات. يعني الى تقريبا العام الماضي في 2019 سجلت اكثر من 1200 حاله في امريكا بالميزلز اللي هو الحصوه، اللي هي الان يمكن في السعوديه ما نسمع فيها الا نادرا، وفي تقريبا انقرضت في اكثر دول العالم. فهذا من منطلق معدل العدوى. المنطلق الثاني هو معدل الوفيات. معدل الوفيات او معدل الوفيات في بين المصابين بالانفلونزا الموسميه ما يتعدى 0.05، يعني ما يتعدى يمكن 0.1، بينما الان في كورونا طبعا في تباين بين الدول ما بين 1.2 الى 3% الى وصلت 10% في بعض الدول في بعض الاوقات مثل ايطاليا. بس فيعني حبيت اشير لهذه النقطه لانها نقطه مهمه حتى نتصور ونعرف كيف نفرق بين الامراض، خصوصا في ظل يعني كثره الشائعات والقيل والقال وكلام الجرائد.
واضح، يعطيك العافيه دكتور محمد. في اعراض شائعه معروفه مثل الكحه ناشفه، ارتفاع درجه حراره الى اخره، لكن في اعراض غير واضحه وغير شائعه لدرجه ان بعض الانظمه على سبيل المثال في المملكه يسوون الفحص للمريض او حتى المتوقع انه يكون مريض على الاقل مرتين او ثلاث مرات، لانه يعني ممكن ما يكون بوزيتيف في المره الاولى والثانيه. في دراسات حتى ظهرت انه بعضهم حتى بعد العلاج او بعد التشافي ترجع للاعراض مجددا. ممكن تكلمنا عن موضوع الاعراض الغير شائعه بحكم انك موجود في العنايه المركزه وهذا صلب عملك؟
طيب شوف الحين الاعراض زي ما انت تفضلت في شائعه وفي غير شائعه. الشائعه اللي هي كلنا نعرفها اللي هي الكحه، ضيق تنفس، حراره، او اللي هو زي ما نقول الارهاق، التعرق في الليل. الأغراض أو الأعراض الغير شائعة وبصراحة كورونا يعني شوف منه يعني مرضى جو بأشكال كثيرة. في منهم من جاء بس قال والله كان عنده بس من تبكرامة إسهال، منهم من يجيك ويكون عنده مثلا اللي هو زي يهلوس. الأعراض طبعا فقدان حاسة الشم هذا ما هو هو شائع بس ما كان مشهور يعني بين الناس إنه هذا شيء ممكن يصير، لكن هذا شيء
متذوق
اللي هو حاسة الشم وهذا حاسة التذوق. لكن بصراحة الأعراض في منها كثير، وفي أعراض كمان غير شائعة بس يعني هذا ما حد راح يجي يشتكي منها، يعني ممكن يكون أو تسبب مضاعفات على القلب، والطريقة اللي يجي فيها المريض للمستشفى يكون خلاص اللي هو في حالة انعاش. طبعا هذا ما راح يجيك المريض ويقول لك والله قلبي يعورني أو أي شيء زي كذا، بس إنه يعني إنه هذه الأشياء اللي لقيناها يعني ممكن أي شيء يكون هو العرض. لكن اللي تخاف منه بصراحة وهذا الشيء اللي أنا أتكلم فيه هنا مع الناس، والله يعني أنت يعني بالنسبة لنا اللي تخاف منه مو الناس اللي عندهم الأعراض، أنت تخاف من الناس اللي عندهم الفيروس بس ما عندهم أعراض. فأنا ما نعرف إنه هذا مريض كورونا ولا كوفيد ولا عنده أعراض ولا عنده زي ما تقول يعني أنت شاكك إنه في شيء، راح تأخذ احتياطاتك، راح تبعد عنه، راح تأخذ يعني تلبس الوقائيات وكل شيء. لكن لما يكون صاحبك جنبك ولا يكون زميل لك في المستشفى ولا شيء لا سمح الله يكون مثلا حامل للفيروس وأسيمتوماتيك، هذا اللي أنت تخاف منه. عشان كده اللي هو التباعد الجسدي اللي تكلم عليه دكتور عاصم فعلا يعني مهم في بالذات في مثل هذه الحالات يعني. يعني هذه أغلب الأعراض صراحة، أغلب الأعراض يعني اللي موجود. لكن في العناية المركزة اللي احنا كمان نشوفه في العناية المركزة أشياء ما راح تشوفها، يعني ما هي يعني الواحد في الشارع ما راح يشوفها. يعني المريض لما يجي على العناية المركزة غالبا اللي نلاحظه عليه يكون علامات كلينيكية، يعني ما يكون اللي هو أعراض، لأنه يكون غالبا اللي هو مثلا خلاص على أكسجين أو على جهاز تنفسي، فنبدأ نلاحظ المضاعفات اللي تصير في المريض مثلا من ناحية التجلطات في الدم، من ناحية مضاعفات على القلب، من ناحية كيف المريض يتعامل مع الجهاز التنفسي وكيف الجهاز التنفسي يعني يتعامل مع المريض. لأنه حتى الفيروس نفسه فيه يعني لقوا أنه فيه منه نوعين، وكل نوع منهم يعني زي ما تقول له يعني يتصرف أو يعني يستجيب للجهاز التنفسي بطريقة تانية تماما يعني. وطبعا هذا موضوع تاني، بس انه هو له مضاعفات كثيرة، لكن الأعراض هي هذه اللي تفضلت عليها، وهذا كم العرض القليل. وإذا كمان كان في دكتور أفراح ممكن تضيف كم أعراض، بس هذه يعني أغلب الأعراض اللي أعرفها.
الأعراض الثانية الصداع، ففي مرضى يجون مع الصداع، هذا شيء مرة يعني بما المرضى اللي عندي ما هم ICU level. وكمان الإسهال، معظم المرضى اللي عندي يعني يشتكون بالإسهال، هذا الشيء again ما نشوف يعني دائما نسمع عن الكحة بس ما في أحد يتكلم عن الإسهال، هذا شيء كمان نشوفه كثير. خبرنا نتكلم عن موضوع العزل الجسدي أو التباعد الجسدي. الموضوع النقطة اللي إحنا نخاف عليها أن ما نبغى العدد ICU يصير عدد فوق في المستشفى، فهذا الموضوع اللي مهم عندنا. الشيء الثاني بالنسبة لنقارن المجتمعات، أنا أشوف المجتمع اللاتينو بما هم عندهم big families يعني 22 شخص ساكن في بيت واحد، فهل أخاف عليهم إذا واحد دا وعندي كمان كذا فاملي كلهم كانوا مريضين بنفس بالكوفيد والكبار في السن اللي شفناهم في المستشفى؟ فالمشكلة كمان غير أن سويسرا غير، أنا بمعنى أنهم ما يسكنون مع المعوائل الكبيرة في أمريكا، لما نراجع المرضى لبيوتهم ما نحطهم في الأوتيلات زي السعودية، نسلم لبيوتهم وخليكم في بيوتكم كورنتين في بيوتكم لحالكم 14 يوم. في السعودية إذا إنسان رجع لبيته في 22 شخص غيره يمرض، خاصة احنا نحب البيج فاميليز ونحب العزايم والطلعات والروحات والرجعات والطفرات، فالمجتمعات كمان غير يعني.
ممتاز. معنا الدكتور عبد الرحمن اللغبي، حاصل على البورد الامريكي للطب الباطني، ويعمل على زمانة امراض الدم والاورام في جامعة واين ستيت في ميشيغان. اهلا دكتور عبد الرحمن.
حياك الله يا مرحبتين. حابة أحاول أغير الباك جراوند تكون جميلة زيكم صراحة.
جميلة دكتور، أهم شيء حضورك. دكتور، أنت من الأطباء السعوديين في أمريكا اللي أصيب بكورونا، جرب العزل الجسدي أو العزل الاجتماعي في المنزل، ممكن تكلمنا عن تجربتك دكتور؟
طبعا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللي صار أني كنت شغال في المستشفى وكنت يا طويل العمر السلامة جزء من فريق الأمراض الدم. في النصف الأول من شهر مارس كنت في جزء المخصص نسميه malignant side، اللي هو الفريق اللي يهتم بمرضى الدم اللي عندهم أمراض سرطان في الدم، الله يجيرنا وياكم. والجزء الثاني من شهر مارس كنت على أمراض الدم الحميدة. الشاهد أن في بداية الشهر تقريبا ما كان عندنا أي حالة مشخصة بكورونا فيروس، وما يقارب حول نصف الشهر تم تشخيص أول حالة، وكان فيه عدم وضوح مثل ما كثير من الممارسين الصحيين اللي عملوا في الفترة اللي صاحب ظهور الفيروس، كان فيه عدم وضوح في أنسب طريقة يعني زي ما تقول اتخاذ الإجراءات الوقائية بالذات في بيئة العمل. وأعتقد يعني اللي يشتغل في أول يوم في شهر مارس واشتغل في آخر يوم يعرف الفرق. يعني المستشفيات كانت شبه عادية في أول يوم، كانت الحياة شبه عادية داخل المستشفيات، وآخر يوم في نفس الشهر الحياة تغيرت تماماً كإجراءات وقائية وكطبيعة مرضى.
صحيح.
فأعتقد أن مع التغير هذا صاحب أن بعض الممارسين تعرضوا للفيروس، وأعتقد أني كنت واحد منهم. ما بدأت الأعراض معي إلا في نهاية الشهر، ما يقارب يوم 26 مارس بدأت الأعراض تبين معي. ومثل ما تفضلت الدكتورة وذكرت أن واحدة من الأعراض اللي هي الصداع، وبالإضافة لوضعي كانت الأعراض اللي يعني مريت فيها واللي حتى استغربت منها أن فقدان حاسة الشم والذوق كذلك. ولاحظت لما رجعت يوم من الأيام كان زوجتي مبخر البيت بعودة وما شميتها، وبعد ساعة نبهتني هي قالت كأنك ما لاحظت أن في بخور في البيت. فكانت هذه واحدة من أول الأعراض اللي ظهرت علي، وحاب أنوه المشاهدين والمستمعين أن الأعراض تختلف من شخص إلى شخص. هذا ما حدث لي في وضعي، لا يعني أن أي شخص يصاب بالفيروس أو يصاب بأي شيء ثاني مفترض أنه يمر بنفس الأعراض. بالإضافة للي ذكرته، ألم أسفل الظهر والإجهاد والرغبة في النوم، وبدأت أنا والله صراحة أشك، بدأت حتى يعني بدأ قلبي يقول لي ترى ممكن أنك لقيت الفيروس أنت ما تدري. فبعدها بيوم أو يومين بدأت الأعراض العادية اللي هي تشابه أعراض الإنفلونزا من ناحية ألم الحلق والسيلان في الأنف وأعراض الإنفلونزا اللي ممكن كثير مننا جربها. بلغت إدارة البرنامج عندنا وعملت التحليل، وأخذ التحليل وقتها ما يقارب 3 أيام لين طلعت النتائج. وأنا استغربت صراحة أول ما طلعت النتائج، لأني ما أتذكر أني احتكيت بمريض تم تأكيد تشخيص الكورونا فيروس. صحيح أن كنا نعمل في نفس المستشفى اللي فيها مرضى مصابين، لكن ممكن كثير من الممارسين الصحيين يعرفون أن الدراسات اللي طلعت تبين مدى بقاء الفيروس على الأسطح طلعت فيما يقارب نصف الشهر، فممكن كانت الإجراءات الوقائية أقل شدة في البداية. وممكن هذا واحد لما أفكر فيها بشكل رجعي قد يكون واحد من الأسباب، والعلم عند ربي. الشاهد بدأت العزل، فعليا بدأت العزل أول ما طلعت النتائج، لأن الأعراض بدأت تخف تدريجيا، وفكرت أنها قد تكون يعني شيء عارض وقد لا يكون يعني متعلق بالفيروس. واستمرت في العزل في الغرفة اللي أنا فيها الآن لمدة 14 يوم، وكانت تجربة غريبة لي، لأن من يوم جيت التعاطف للولايات المتحدة في عام 2013 ما صار إني جلست في غرفة واحدة لمدة 2 أسبوع. الله يكرمكم، عندي دورة مياه هنا، وجلست طول 2 أسبوع في الغرفة هذه. حاولت إني أشغل نفسي بأشياء مفيدة، يعني اشتغلت على بعض المنشورات العلمية اللي كنت متأخر فيها، وصلت قراءاتي في تخصصنا، وزيادة قرأت خارج المجال بسبب توفر الوقت، وحاولت أني أتعلم مهارات جديدة وأخرج من طور العمل الروتيني من حاولة اكتساب بعض المهارات. عندي ميول في تصميم المواقع وما شابه. وفي آخر يومين قدرت أساوي يعني فيديو توعوي بخصوص بعض الأشياء اللي تحت الدراسة اللي تشمل التبرع بالملازمة. سويت بعض الكورسات أونلاين، حاولت أساوي بعض الأنشطة الرياضية في الغرفة. تقريبا سويت مجموعات عمل مع بعض الزملاء لأني ما زلت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد في أبها، سوينا مجموعات عمل عن بعد، وكل اللي اشتغل معي عن بعد ما كانوا يعرفون أني كنت في العزل.
كيف كانت علاقتك بأبنائك وزوجتك في البيت؟
كل شيء عن بعد،
لكنك ما أنت في البيت.
كل شيء عن بعد. اللي صار البيت عندنا دورين، فأنا تمركزت في الدور الثاني طول الفترة هذه، وزوجتي كانت تأخذ الاحتياطات اللازمة وحاولت أني ما احتك فيها نهائيا، تقريبا ما عدا وقت الأكل. فكان عندنا منطقة في اللي هي الصالة تحط فيها الأكل، أطلع أخذها وأرجع. هذه منطقة الالتقاء زي ما تقول، وين كنت حصل أكلي.
طيب أنا عندي سؤال ممكن للدكتور محمد، لعل الدكتور عبد الرحمن أيضا يشارك الموضوع. في سؤال حول أنه كثير من المصابين هم ممارسين صحيين، مع العلم أنهم أكثر ناس يحرصون الناس أن ينتبهوا لا تسوون كذا، غسل يدين 20 ثانية بالصابون أو بالكحول أكثر من 60%، سووا تباعد اجتماعي، استخدموا الكمام، البسوا القفازات إلى آخره، ومع ذلك كثير من المصابين أو الممارسين الصحيين يصابون بالمرض، منهم الدكتور عبد الرحمن. دكتور محمد، شكيت في وقت من الأوقات وأنت في العناية المركزة وحولك يعني عشرات المرضى أنه قد أنت وصلت بكورونا فيروس؟ بعيد الشر عليك
يعني. طيب أنا أبدأ، هل شكيت أو أبدأ إجابة على السؤال أول؟ أبدأ الإجابة على السؤال. طيب جوابا على السؤال أنه كثير من الممارسين الصحيين، طبعا هو كدراسة يعني لو تشوف نسبة يعني في أمريكا، أو مثلا خلينا نتكلم عن يعني نسبة الأطباء أو الكادر الصحي اللي زي ما تقول تعرض للفيروس وجاء الفيروس، ما هي أكثر من الناس العام. وانت عاد تقدر تشوف يعني النسبة يعني تقريبا كم موجود في أمريكا، 1,000,000 منهم أطباء، أكيد ما راح يكون الأغلبية، يمكن الأقلية، بس إنها موجودة في الكادر الطبي. بس إنه عشان الكادر الطبي زي ما تقول في الواجهة، فإنه أو إنهم عشان يعني قاعدين يشتغلوا مع الشيء ده، فدائما الناس راح يكبروا المواضيع لأنه لازم يهتموا بصحتهم، لأنه إذا راحوا مين في غيرهم راح يتعالجوا المرضى. بس شوف، حتى الدكاترة اللي تم عندهم التشخيص إنه عندهم فيروس كورونا، هذا مو معناته تقدر أخذه من المستشفى، ممكن يكون برا المستشفى. فأنت ما تقدر تأكد، هو الأغلب ممكن يكون في المستشفى بس ما تقدر تأكد إنه هو فعلًا أخذه من المستشفى. وهذا الكلام اللي طالع الأيام دي، إنه ممكن يكون في أي مكان برا المستشفى، عند المواقف، في البيت، أي مكان ممكن أخذ هذا الفيروس. طبعًا بالنسبة لل إيش أقول لك، في البداية زي ما كمان تكلم الدكتور عبد الرحمن، في البداية كانت التوصيات اللي طالع عندنا اللي هو كيف تقي نفسك من إنك تأخذ الفيروس من المريض، صراحة كان فيها سهولة وكان فيها تغييرات كثيرة بحسب الموجود. يعني تغيرت التوصيات بحسب زي ما تقول السبلاي اللي عندك، أو يعني الماسكات اللي عندك، الغاونز وهذه الأشياء. وفي جهات ما يعني الله يستر عليهم، بس يعني غيروا كلامهم 1,000,000 مرة، بس انه سببوا لنا مشاكل في هذا الشيء صراحه. يعني كانوا في البدايه يقول لك البس الماسك العادي وادخل على المريض اللي ممكن يكون عنده كورونا، حتى لو كل الاعراض عنده، حتى لو عنده الاشعه اللي تحلف بانه هو عنده كورونا، يقول لك ما دام هو مو مؤكد البس الماسك العادي وادخل. هذا الكلام يعني كان صراحه ما يدخل العقل. فكان معظم الاطباء من نفسهم ما يلبس، ما مشي بهذا الكلام، اللي ما دخل يعني زي ما تقول ما عمل منطق. وفي دكاترة كتير اشتروا الماسكات حقتهم اللي تتلبس لمدة سنة، يعني مو الماسك العادي، الماسك اللي يعني المطور اللي زي حق الأدوات البناء يعني. والجزء الثاني، هل أنا شكيت؟ أنا والله مو شكيت، أنا شكيت جدا يعني. يعني أنا من الناس صراحة اللي مرة كنت شغال ورجعت البيت صعوبة تنفس وعملت التحليل وقعدت أسبوعين ومن التفكير كل الأعراض هذه جاتني ما عدا حاسة الشم. واكتشفت صراحة قاعدة البيت هي اللي تخليني أوسوس. وأنا أقول لك أنا دحين في إجازة هذا الأسبوع صراحة ما في شيء ما تخيلته لأنه يعني صراحة هو كان في جانب نفسي في البداية كان أكثر لأنه كان في رهبة. ليش؟ لأنه في العناية المركزة مين نشوف؟ أشوف المريض اللي كان على أكسجين ويتكلم معايا أرجع بعد 6 ساعات ألاقيه في الجهاز التنفسي. وكانت الحالات يعني يوم تقول يعني continuous ما توقف. أدخل المستشفى لغاية ما أخرج ناس يتكلموا معايا أرجع من أخرج من المستشفى ألاقيهم كلهم خلاص على الجهاز التنفسي. طبعا هذا الجانب المظلم اللي ما بخوف فيه الناس يعني هو صح إنه شيء شديد وهذا الأشياء ممكن تصير، لكن في نفس الوقت اللي بعدين صرت أسويه صرت أشوف الحالات اللي صار لهذا الشخص من المستشفى اللي خرجت من المستشفى. الحالات اللي تدخل المستشفى أنا ما بشوفها يعني مو إنه أنا إسرائيل يعني، بس إنه الأشياء اللي الناس اللي الطيبين اللي طلعوا من المستشفى تلاقي إنه أكثر بكثير من الناس اللي جوا عند الرعاية الناس اللي. فهذا الشيء اللي تحاول تسويه، بس الوسوسة وهذا الشيء أنت بس أشغل نفسك وتكل على ربك. وإذا كان في شك أنا عن نفسي يعني المرة الأولى عملت التحليل شكيت مرة تانية، بس إني اللي أسويه مثلا خلاص ما أقرب من زوجتي ما حاول أوسخ شيء في البيت يعني كان في تباعد مقبول على الأقل. وهذه كانت المشكلة، بس إنه الكادر الصحي إنه هل نسبة إنهم أكبر يعني يأخذوا الالتهاب أكبر أنا ما أتوقع شيء ده صحيح، وتوقع انه زيهم زي الناس اللي في الشارع. ما صح ان انا راح ادخل على حاله، بس انت لما تدخل على الحاله راح تكون مجهز ان شاء الله يعني. صح في خطوره اكثر، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله خير. هو انت تخاف برا غرفه المرض، انا اكرر انت تخاف من اللي ما عنده اعراض اللي ما هو مريض اكثر من المريض، الا لو بتسوي مثلا عمليات او شيء ثاني يعني لها انت يعني لها خاصية انتشار للفيروس كبيرة، مثل لما تحط الأنبوب التنفسي في المريض أو إنك تبغى تحط أنبوب تنفسي عن طريق الحلق. هذه الأشياء يعني طبعاً العرضة فيها أكبر وأكبر، بس غير كذا إن شاء الله خير يعني الواحد يسوي عمل ويصيبه على ربك.
دكتور عبد الرحمن أنا أثمن لك جداً مشاركتك معنا ومداخلتك بخصوص تجربتك الشخصية مع الإصابة بكورونا. إيش تنصح الزملاء الممارسين الصحيين في هذا الأزمة، وأيضاً الناس اللي قد يستفيدون من تجربتك؟
والله يعني في وجهة نظري أي ممارس صحي هو في الحقيقة مثل بقية أي فرد في المجتمع معرض للإصابة بالفيروس. والحمد لله مع مرور الوقت كل ما لنا نعرف أكثر عن طبيعة الفيروس هذا وكيف نتعامل معه. فالحمد لله عدم الوضوح اللي كان في بداية الجائحة كل ما له يقل. يعني دخلت قبل يومين على موقع الدراسات الكلينيكية اللي اسمه clinicaltrials.gov، موجود فيه مقارب 700 إلى 800 دراسة كلينيكية مقامة. فأعتقد خلال الفترة القادمة ستتضح لنا الصورة أكبر، ستتم الإجابة على كثير من الأسئلة. لكن في لا قدر الله أي ممارس صحي أصيب، ففي بعض النقاط البسيطة اللي ممكن أنا أتعلمها من التجربة واللي حاب أشاركها. واحدة من أهم النقاط في وجهة نظري أنك لا تتردد المساعدة. يعني ما هو بخطأك أنك وصبت، وليس عيب أنك وصبت. خلي الناس اللي قريبة منك، أصدقائك، عائلتك، بالذات حنا مبتعثين، فجميل أن الناس اللي قريبة منك تكون على اطلاع ومعرفة بوضعك. لا قدر الله احتجت شيء، احتجت مساعدة، جميل أنهم يمدون المساعدة لك لو احتجت شيء. أنصح إذا كنت الحمد لله حالتك مستقرة، وهذا من الملاحظ أن أغلب الناس تكون حالتهم مشابهة لحالتي، والبعض قد لا يشعر بأي أعراض. إذا كانت حالتك مستقرة حاول أنك تنظر للجانب الإيجابي من التجربة. التجار يقولون مقالة يقولون الأزمات تصنع ثروات، ممكن أن أتفق معهم في أهمية النظرة الإيجابية للتجربة. وحن كممارسين صحيين دائما نتشك أن ما عندنا وقت نجلس مع أنفسنا أو مع عوائلنا، قد تستغل الفرصة هذه أنك تجلس مع نفسك تتأمل، تراجع أهدافك قصيرة وبعيدة المدى. واحدة من الأشياء اللي فادتني في الحقيقة كان عندي عادة أني أكتب في قائمة الأشغال reminders عندي على الجوال، قائمة الأشياء اللي أنا راح أسويها سواء في على المدى القصير أو على المدى البعيد. فترسبت الأشياء اللي أجلتها كثير، فكانت فرصة في فترة العزل أني أحاول أنجز وأخلص بعض المشاكل. النصيحة اللي أقولها، تذكر دائم أن مع العسر يسرى، تذكر أن التفاؤل وقت الضعف قوة، لأن الأغلب يتفائل وهو مستصح، لكن كذلك لا قدر الله تعبت فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. ونقطة أخيرة أو يعني نصيحة أوجهها لنفسي قبل ما أوجهها لأي شخص ثاني، أنت كممارس صحي عندك وعليك واجب تجاه مجتمعك. أتمنى أن الممارسين الصحيين عندما يتواصلون مع المجتمع عن طريق القنوات التواصل، سواء الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي، أن يحاولون أنهم يتأكدون من صحة المعلومات اللي يقدمونها للمجتمع، لأن المجتمع يثق فينا. جميل إن نحاول نوصل رسائل بناء يعني على أحدث المعلومات اللي توصل لها الباحثين والمهتمين في هذا التخصص.
جميل، شكرا دكتور، سعفنا وشرفنا. بنتقل للدكتورة أفراح. سؤال بخصوص يعني اليوم عشرات أو ربما مئات الأبحاث العلمية تظهر أو تنشر في المجلات والمواقع. السؤال هو إلى أي مدى جودة هذه الأبحاث، إلى أي مدى هذه الأبحاث تؤخذ بعين الاعتبار، وإلى أي مدى هذه الأبحاث يعني قد تصنع فارق في القريب العاجل؟ هل نتوقع أنه في علاج أو لقاح أو أسلوب أو طريقة راح تكتشف تحل الأزمة للناس، أو الأزمة تحتاج وقت باختصار شديد؟
أوكي، فنرجع الموضوع الإكسبرمنتال ستاريز اللي تكلمت عن التجارب العلمية والطبية. فحالياً في تجارب كثيرة، في أدوية ضد الفيروس، وفي أدوية البلازما اللي تكلمنا عنها اللي يأخذون البلازما من المرضى اللي تعافوا من المرض ويأخذون المرضى اللي تصابوا مريضين. وكمان عندنا أدوية ثانية من ضمن الأمثلة دواء اسمه فوسيلزوماب اللي نستخدمها الحين كثير، اللي يشتغل في ردة فعل الجهاز المناعي على أساس لما المرضى يدخلون ICU نبغى نمسكهم قبل ما يدخلون العناية المركزة. فطبعاً في أدوية قاعدين في تجارب فيها الحين. المشكلة أن ما عندنا نتائج، عندنا نتائج مبدئية بس ما هي كافية. من ناحية الأبحاث كيف فادتنا، فأيام زمان أو بداية الأزمة كنا نستخدم دواء بس من كليترا. كان دواء كان نستخدمه كان ضد الـ HIV، وكانت عندنا دراسات مبدئية تورينا أن الدواء اشتغل ضد سارس وضد مرس، المرز اللي عندنا في السعودية. فطبعاً الناس تحمسوا، ولما نشوف الأوراق اللي طلعوا من كل زملائنا الأبحاث الطبية يقولون أن استخدموا هذا الكليترا أو الاسم الطبي له لوبينافير وتنافير استخدموا. بعدين طلعت دراسة الـ Randomized Clinical Trial، يعني دراسة تجربية، وقسموا المرضى بطريقة عشوائية بين جروبين، حطوا فيها 100 شخص مع الدواء و 99 شخص بدون الدواء، وقارنوا بين المجموعتين وشافوا أنا إيش أثر الدواء، وشافوا أنا ما منه فائدة، فبطلنا نستخدم هالدواء. فليش هذا؟ ليش تجربة مهمة؟ كز كل الأدوية لها أثار جانبية، كل شيء إحنا المدرسين عندنا risks and benefits، يعني مخاطر وفوائد. فإحنا المرضى إيش نبغى؟ نبغى الفوائد تكون عالية والمخاطر مرة قليلة. فعشان كذا الأبحاث مرة مهمة، بس زي ما قلنا لسه في أشياء تحت الدراسة، بس لسه ما عندنا نتائج، وإحنا لسه كلنا في كل المشكلة. إحنا كأطباء ما نقدر نشوف المرضى أمورهم تصير أسوأ ونتحمل، نبغى إحنا نبغى نسوي شيء، نبغى نعطيهم شيء، نبغى يعني نبغاهم يحسنوا، نبغى نحس إن سوينا كل اللي علينا. فعشان كذا يعني it's good أن عندنا كل هالدراسات على أساس أن النتائج تطلع نقدر نطبقهم على جميع الناس، والفائدة تكون عامة وتوفر للجميع.
جميل. أرجع للدكتور عاصم، في سؤال ربما الآن يجتمع العالم كله في 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 أعراض الكورونا ونسبة الإصابة، لكن في شيء مختلف في المستشفيات وحسب الأنظمة الصحية. بعض المستشفيات لها طريقة معينة، ومثل ما قال الدكتور أفراح والدكتور محمد لها بروتوكولات معينة في التعامل مع الأزمات. كيف تشوف دور إشراك ممارسين صحيين من تخصصات مختلفة في الاستفادة من هذه الأزمة؟
جميل. طبعاً الأزمات اللي تمر فيها الدول هي خلنا نقول اختبار لقوة أو متانة أو مدى جاهزية النظام الصحي فيها. لما نقول النظام الصحي فإحنا نتكلم بصورة أشمل، ليس مجرد العيادة أو المستشفى أو لنا المركزة أو دور رعاية المسنين، هي منظومة أكبر من كذا، تشمل المستشفى والعاملين فيه، تشمل الطاقم الإداري اللي يخطط ويمول ويدعم الخدمات الطبية اللي في خطوط الأمامية بشكل لوجستي، بشكل معلوماتي، بشكل مادي، بشكل حتى يعني الله يكرمكم إزالة المخلفات الحيوية أو المخلفات اللي فيها نوعا ما من الإشاعات أو من المواد الحيوية إلى آخره. هذا على خلنا نقول على المدى القريب للناس. في شيء أعلى من كذا اللي هي الإدارات أو الوزارات حسب الدولة المسؤولة عن هذه الأشياء، مثلا وزارة الصحة، بعدين تحتها مديريات الشؤون الصحية وما إلى ذلك. في أيضا فوقها صناع القرار اللي هي غالبا في العالم كله يكون متأثر بالدافع السياسي، الدافع الاقتصادي، وثم يجي معها الدافع الصحي. شو اختار أي دولة وشوف، بتلاقي إن الحكومة مثلا وزارة الصحة، الاقتصاد والتخطيط والأمور هذه كلها والتجارة كلهم يدخلون في صناعة وصياغة القرار والسياسات اللي تنفذ على مستوى البلد. إذا نزلنا شوي مرة ثانية إلى الخدمات الطبية نفسها المقدمة، يمكن المريض يشوف قدامه التمريض والأطباء، وأنا أتفق مع الدكتور محمد، أغلب المستشفيات والدول المتقدمة يقولون عنها nursing run، فالمستشفى كله شايلينه طاقم التمريض، كل يكمل الآخر. لكن حتى لما ندخل في الطب أو بين الأطباء أيضا فيه تكامل بين التخصصات، ففيه تخصصات الطب الطوارئ، هذول هم الخط الأول اللي يقابلون المريض بطبيعة الحال من الإسعاف مثلا أو من السيارة، أطباء الباطنية أو الأقسام التنويم الداخلية سواء كبار أو أطفال يعالجون المريض بين الطوارئ وبين العناية المركزة. ما قبل هذا وبعده في عند اللي هو قبل دخول المستشفى وبعد طلوع المستشفى، في الدول المتقدمة في دور كبير ومهم جدا لأطباء الرعاية الأولية سواء كانوا أطباء أسرة، أطباء باطنية أو أطباء أطفال. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأن كثير من المرضى قبل ما يروح المستشفى يحس إنه ضايع، ما يدري شو يسوي، وحتى بعد ما يطلع من المستشفى كون إنه مر بأزمة وبتجربة قاسية الله أعلم إيش كان فيها، تنفس صناعي أو غيره، يطلع يكون يحس بالضياع برضه. من المسؤول في الـ في الـ في الوقت هذا؟ هل طبيب الطوارئ مسؤول عن هذا عن يعني خلنا نقول تعليم المريض أو إرشاده إيش يسوي إيش ما يسوي؟ هل هو طبيب الباطنة اللي داخل المستشفى؟ هل هو طبيب المركزة؟ هو في الحقيقة في تكامل بين كل الأدوار، فطبيب الطوارئ بيقول حاجات، طبيب التنويم يقول حاجات، طبيب العناية المركزة بيقول حاجات، ولما يطلع المريض لازم يكون في سند يسنده اللي هم غالباً أطباء الرعاية الأولية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضاً فيه تخصصات طبية غير إكلينيكية إن صح التعبير، مثل سواء أطباء أو غير أطباء المتخصصين في مجال الصحة العامة، اللي هو كثير منهم يحصل مثلا على ماجستير الماستر بابليك هيلث او حتى الهيلث ادمنستريشن او بزنس ادمنستريشن في الميديكال فيلد. هذول الناس يسندون الاطباء والتمريض في عملهم اليومي. كيف؟ دكتور محمد، دكتور أفراح، احنا في حد كبير برضو، الأرقام اللي تجينا تجينا من وين؟ تجينا من متخصصين في الوبائيات، متخصصين في الإحصائيات. الطب الوقائي يمكن يكون مصطلح نوعا ما يترجم بطرق مختلفة في عدة دول، لكن في أمريكا على سبيل المثال من واقع الممارسة المتخصصين في الطب الوقائي يعملون مع المستشفيات ويعملون مع ما يسمى بوزارة الصحة أو مديريات الشؤون الصحية في المقاطعات أو الكاونتيز، كاونتيز بورد أوف هيلث مثلا. أنا شخصيا مريت بتجربة زي كده، فأنا طبيب رعاية صحية أولية، أيضا أشوف مرضى لي في دور رعاية المسنين، وأيضا بحكم أنه حصل في وقت إضافة تطوعت وشاركت مع الكاونتي بورد أوف هيلث اللي هم نوعا ما في السعودية مديرية الشؤون الصحية مثلا في مواجهة الأزمة، في زي فريق عمل تاسك فورس مهمته يجمع المعلومات من المستشفيات، من كل المستشفيات الرئيسية عندنا University Hospitals, Cleveland Clinic, Metro Health System، نجمع منهم عدد الكيسز، عدد اللي هو عدد الحالات، عدد الوفيات، ونقوم احنا عندنا فريق متكامل، وهذا شيء جميل أتمنى أن يوم من الأيام أشوفه في السعودية، التكامل في الأدوار في وضع الأزمات. ما يعني المهمة هذه مثل مهمة جمع المعلومات، مهمة التواصل مع المرضى واللي احنا نسميه contact tracing اللي هو تقصي الناس اللي احتكوا أو خالطوا المصاب، حتى نعلمهم نقول لهم تراك احتكيت بشخص مصاب لازم تسوي 1 2 3، إذا احتاج مساعدة عندنا خط ساخن 24 ساعة، طبيب على طول يتواصل معك، وهكذا. هذه الأدوار قد يكون في الظروف الاعتيادية يقوم بها مثلا شخص خلفيته في التمريض أو شخص إداري أو شخص مساعد، لكن هذا الشيء وقفت عليه بنفسي وأنا مبهور فيه وأتمنى أني أشوفه، اللي هو كل الناس باختلاف درجاتهم العلمية باختلاف خلفياتهم اجتمعوا كفريق عمل، كل واحد منهم قال أعطيني أي مهمة وأنا جاهز. ففريق العمل اللي اشتغلت معه أنا يعني ممكن أقول متوسط كطبيب زمالة، في أعلى مني وفي أقل مني من ناحية الـ خلنا نقول الدرجة العلمية، ولو أني أشوف أن الجميع سواسية في الميدان هذا، في عندنا طلاب وطالبات طب، في عندنا أطباء مقيمين، في زمالة مثلي، في تمريض، في ناس social workers اللي هم أخصائيين الاجتماعيين، في أطباء درسوني، في أطباء درسوا اللي درسوني، لقيت أن كلنا جالسين في غرفة عمل واحدة، كلنا نقوم بنفس المهمة، ما حد قال أنا كذا وأنا كذا. ليه؟ لأن الآن الأزمة تستدعي العمل بشكل جماعي في أسرع وقت ممكن، ما في وقت أني أنا أعلى منك، أنا أنت تقول لي، أنا أقول لك، أنا أتصل أنت ما تتصل، والكلام هذا. فهذه التجربة كانت جميلة جدا صراحة، وحصلت فيها مواقف كثيرة تروى، يعني على سبيل المثال كون أني ناطق باللغة العربية أنا وبعض الزملاء اللي معي هنا، أوكلت لنا مهمة مثلا نسميها Cluster Investigation، بمعنى في بؤرة اكتشف فيها عدة حالات، اكتشفنا انها مثلا في زيب كود معين اللي هو منطقة او حي معين، وعرفنا بطبيعة الحال ان اغلب الساكنين في هذه المنطقة عرب، وقس عليها طبعا الاسبانيين او اللي يتكلمون اللغة، مو الاسبانيين، اللي يتكلمون اللغة الاسبانية من الهسبانيك او اللاتينوز، فأوكلت لنا هذه المهمة وتواصلنا معهم، وجدت ان هذا الشيء جدا مهم للطرفين، لأن الرسالة توصل بشكل أسرع، إحنا نفهم كيف الناس اللي عندهم نفس الخلفية اللغوية والخلفية الدينية والخلفية الثقافية، لما نتكلم مع الناس وندعي لهم ويدعوا لنا ونطمن عليهم باللغة العربية بالأساليب هذه، لقينا إن في فرق كبير في التجاوب، لما مثلا نقول لهم الله يخليكم الآن إحنا نوصيكم بالتباعد الجسدي، في حالتك أنت كمصاب نبغاك عزل تام في البيت، وصلت إلى مرحلة المراحل نقول لهم ايش تبغوا، بس احنا بس نبغاكم تجلسوا في البيت باي ثمن، تبغوا اكل يجيكم اكل، تبغوا مشروب يجيكم مشروب، تبغوا اي حاجه، وهذا رقم تواصل 24 ساعه تتصلوا اذا في اي مشكله، وهكذا. هذا مثلا من جانب الصحه العامه، ممكن بعدين اتطرق الى يعني اشياء ثانيه كيف تاقلم النظام الصحي فيها. في السؤال
دكتور محمد، تعليقا على موضوع المالتي ديسيبلينري تيم او الفريق المتعدد التخصصات، انت في وجه المدفع في غرفه الطوارئ او العنايه المركزه، كيف تشوف اهميه تعاون الاطباء من تخصصات ثانيه في صلب عملك؟
ممتاز. دحين بس أبغى عندي بس شيء بسيط على الأشياء اللي نقدر نقول كده بس بعقب عليها بخصوص الكادر الطبي إنه يصاب. شوف كان في دراسة صارت في الصين بس بشكل سريع عملوا بروتوكول إنه الدكاترة يشتغلوا 6 ساعات شفت ممنوع الأكل، ممنوع استخدام دورة المياه عند الكرامة، ممنوع الشرب 6 ساعات. قللوا الحالات اللي عند الكادر الطبي من الشهر اللي قبله، أظن كان عندهم تقريبا 20 شهر فبراير صار عندهم 0. طبعا ما أدري إذا المعلومات صحيحة من الصين بس يعني إن جنرال هذه الأشياء اللي طلعت. الشيء الثاني ممكن حتى دكتورة فرح تتكلم عليه برضو اللي هو يعني هي تكلمت على الاستديز، وطبعا الاستديز بتطلع أو الدراسات بتطلع بشكل أسبوعي، وفي لقاءات على المنظمات الصحية زي التشست بتصير بشكل أسبوعي وإحنا دائما يعني نتابعها، ولسه زي ما تفضلت وقالت إنه الأبحاث جارية. اللي كنت أبغى أقوله بس لأنه في دكاترة أو في طلاب سعوديين اللي عندنا هنا قالوا لي بالله وصف لنا الدواء حق الملاريا هيدروكسيكلوروكين، أوصف لنا هو تكفى خليه عندنا في البيت. أنا لو أنا كنت أبغى أقتله أوصف له هو في البيت. أنا أقول لك هذا الكلام فعلا يعني هذا الدواء كان فيه دراسة صغيرة على مرضى قليلة يعني طلعت أشياء يعني نتائج إيجابية، بس في دراسة أكبر حتى قبل 3 أيام عملناها في مستشفى الحرس هنا كانت ضد مشاكل القلب اللي تصير فيها، ترى يعني ممكن تقتل الإنسان. فلا أحد يصل إيديها لصاحبه ولا عشان هو دكتور ولا أي شيء، وأي شيء خليه تحت إشراف طبي لأنهم هم يعني راح يحاولوا يعطوك الأشياء اللي تحت evidence based أو تحت يعني دلائل، وإن لم تكن على دلائل راح يشوفوا تجاوبك مع الحالة وأي مضاعفات تصير يصير يقدر يتوقف. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث اللي أقوله اللي هو اللي أنت تركت عليه قبل كيف الفرق الطبية تشتغل مع بعض. أنا أقول لك كيف المستشفى أطباء الطوارئ إن جنرال خلاص راح يكون اللي هو في الطوارئ المزدحمين وعندهم شغلهم هناك، أو لهم بعض المستشفيات تلاقي منهم اللي هو حتى يتطوع إنهم يدخلوا في العناية المركزة يسووا بعض البروسيجرز أو الأشياء اللي ممكن يساعدوا فيها. لكن عندنا أنا حطيك مثلا عندنا في المستشفى ومعظم المستشفيات الدكاترة مثلا في أخصائي اللي هو في تخصصات مثلا زي الغدد الصماء، التخصصات الروماتيزم، التخصصات اللي هذا الوقت يعني ما عليهم ضغط كبير بحكم انه عملهم يعني مع شريحة مرضى يعني ما يشوفوهم كثير ايام دي، تم سحبهم الى مثلا ويساعدوا مثلا قسم اطباء العدوى ولا قسم اطباء الباطنية ويصيروا معاهم في الفريق عشان ايش كلهم يشتغلوا مع بعض. هذا من ناحية اللي هو الكادر الطبي نفسه. طبعا اللي هو فريق العدوى يعني الله يعينه هو مسؤول يعني ما راح يتقسم، هو مسؤول عن كل المرضى اللي عندهم كوفيد في المستشفى راح يكونوا موجودين من ضمن الاستشاريين اللي مشرفين على الحالة في أغلب الحالات. يعني هذا من ناحية الكادر الطبي. الدكتور عاصم أتكلم من ناحية الإدارة، من ناحية اللي هو فريق. شوف بدون فريق إدارة الأزمات ما راح يصير شيء، بدون رعاية صحية أولية ما راح ينتهي شيء. إحنا أدوارنا تحت سقف المستشفى، اللي برا المستشفى أكبر، فاللي برا المستشفى هذا شغل كبير. الدكتور عاصم يعني أكيد يقدر يعطيك منه أكثر مني بمراحل، بس انه اللي برا اهم، اللي جوه المستشفى الكل شغال مع بعض، كل الاقسام متعاونه مع بعض. يعني زي ما ذكرت لك اطباء الجراحه، العنايه المركزه، الطبيب الاورام، كلهم يعني زي ما تقول بيشوفوا فين حاجه المستشفى للكادر الطبي وبيعبوها من التخصصات اللي تقدر تغطيها. بالنسبه لكيف هم يفيدوا بعض، زي ما قلت لك في شكل يومي اللي هو زي الويبينارز، شكل يومي تجينا الابديتس، شكل اسبوعي في المؤتمرات، فما تتجزأ، لازم الكل يشتغل مع بعض. الشيء الثالث اللي اتكلم عليه دكتور عاصم انه هو يروح في كليفلاند ويتكلموا مع الناس وكيف يحاولوا يساعدوهم. بس يعني اللي ابغى انا اشكر والله يعني وحسيت فيها، وما ادري يعني يمكن في هوبكنز الوضع غير، بس انه في السعوديه الاوضاع احسن من هنا. يعني أنا والله يعني أنا غيرت من الدكاترة اللي في السعودية من هذا الجانب، ناحية إنه والله أنا عندي أعراض أكلم خط أقول لهم أنا عندي كده، يجيني واحد يسوي لي التحليل في بيتي، هذا أنا ما شفته هنا عندي. يجي يعني أنت تروح تسوي التحليل، هذا إن كان ممكن يعطوك التحاليل. ال زي ما تقول ما عندك بيت أو بيتك في أحد يسكنوك في هوتيل، هذا شيء ما شفناه في أي مكان ثاني. الملحقية هنا بصراحة كلموني أنا شخصياً، او حتى لو بالايميل لو في اي مشاكل حتى من الناحيه الصحيه انك تتواصل مع السفاره. وهذا موجود حتى في تويتر يعني أي سعودي عنده مرض عنده مشكلة بس يتواصل مع السفارة وانت إن شاء الله خير يعني. بس هذا شيء يعني صراحة أنا حبيت أشكرهم فيه لأنه كان مهم بالنسبة لي يعني. الشيء الثاني اللي أنا لاحظت الناس كثيرة اللي هو هل الواحد يبغى يقعد ليش أنا قاعد في أمريكا ولا ليش هذا الكلام، أنا راح قلت لك هي وراح أقولها. أنا قاعد هنا عشان أنا بتدرب هنا، ما هو خيار عندي. أنا لو السعودية قالت لي تعال بكرة أنا رايح بكرة حتى لو أخناك أكمل هذه ما عندي أي مشكلة، بس ما هي والله بطولية مني إنه أنا جالس أسوي عملي كطبيب هنا في أمريكا في الصين في أي مكان راح أسويه. طبعا الأولوية للبلد وموجود هنا لأنه هذه فترة تدريب يعني ومو إنه شيء زايد يعني.
جميل شكرا دكتور أفراح. كتعليق أخير، كم عادة في بعد نشر النتائج العلمية للأبحاث كم عادة تأخذ البروسيس لاعتماد علاج أو دواء من الإصدار للناس أو أرسال المستشفيات والاستفادة منه؟
أتأكد بعد الكتابة ولا بعد ما ينحط في الجورنال؟ اللي الحين اللي قاعدين نشوف أن في شيء اسمه pre-publication، فقبل ما يحط الدراسة جورنالز ناس قاعدين يحطون على الإنترنت على أساس أن الناس يستفيدون منها. المشكلة أن إحنا كمجال طبي متعودين على الناس يقعدون على البيبر ينقدونه ويجلسون يشوفون إيش الخلل وين المشاكل، فيأخذون راحتهم وفي العادة يعطونا أسبوعين. أنا قاعد الحين قاعد أشتغل على ريفيو أرتيكل عندما نشوف إن إيش المشاكل في البحث، يعطونا أسبوعين لما نرجعها للجورنال ويحطونها في الطباعة أو يحطونها أونلاين تابعة للجورنال بعد ما يعني it's reviewed. يعني هو الأطباء اللي إكسبرس في المجال شافوها وقالوا أوكي هذه صالحة للنشر. فبعد ما تنزل إحنا again المستشفيات الحين كلها تبغى المعلومات أول بأول، فطبعاً في فريق اللي يتابعون الليتراتشر وزي ما قلنا إحنا نجتمع مرة في الأسبوع نجيب كل اللي صار الأسبوع الماضي ونشوف إنه أوكي نبغى نغير الأدلة الإشادات الطبية guidelines نبغى نغيرها ولا نبغى نستمر على اللي كنا الأسبوع الماضي. فطبعاً أول بأول وإذا في شيء اللي حسنا خلاص إن هذا الدواء ما لنا فائدة يلا نشيل الحين نشيل على طول ونسوي أبديت ونبلغ الكل. فطبعاً في أون يعني تحسن مستمر بناخذ الموضوع يوم بيوم. ها
جميل دكتور عاصم، سؤال وتعليق أخير، دور أطباء الرعاية الأولية في ظل الحجر، هل لازلتم تستقبلون مرضى؟ هل لازلتم تقدمون يعني خدمات إرشادية وصحية وأنتم في ظل هذه الظروف؟
أكيد هذا من الأشياء اللي خلنا نقول اللي يتكيف فيها النظام الصحي حسب الظروف حسب الأزمات. طبعاً الدوافع قد تكون مختلفة وقد قد ليس بالضرورة متعارضة. فعلى سبيل المثال هنا في أمريكا كثير أو دافع كبير الدافع الاقتصادي للمستشفيات والعيادات، فيبغون يوصلوا للناس حتى يتأكدون أن البزنس يمشي، لأنه بدونه يعني أغلب المستشفيات هنا ما هي مستشفيات حكومية، فلازم تدخل نفسها بنفسها حتى تدفع رواتب وتشغل وإلى آخره. فلاحظنا تطور سريع وخلنا نقول تأقلم مع ما يسمى تيلي ميديسن أو الديجيتال هيلث، الطب الاتصالي أو الطب الرقمي أيا كانت الترجمة، اللي هي الوصول للمريض بغرض اللي هي المواعيد المتابعة سواء بالتليفون أو بالصوت والصورة. طبعا في حواجز كثيرة، حاجز خصوصية الحواجز القانوني في خصوصية المريض، هل ممكن تستخدم مثلا فيس تايم أو أي برنامج فيديو ولا لازم يكون آمن وسكيورد عن طريق الإلكترونيك هيلث ريكورد أو اللي هو النظام الملفات الصحي الإلكتروني. فهذه لاحظت فيها تباين بين المستشفيات اللي حولي هنا، في مستشفيات بسرعة قالت أي شيء، في مستشفيات قالت لحظة شوي خلنا لازم نستخدم هذه الطريقة هذه الطريقة. طبعا الحاجز الثاني من جهة المقدمين الرعاية هو يعني في جيل معين ما يحب الشغلات الإلكترونية بتاتا، سواء كتابة في ملف المريض أو حتى التواصل، يعني يبغى وجه لوجه وكتابة على الورق والأمور هذه. فهذا برضو حاجز يعني زملائنا في المعلوماتية الطبية شغالين عليها ويعني they're having a good time. في نقطة سريعة بخصوص اللي ذكره دكتور محمد بخصوص يعني الجماعة أو خلنا نقول المتخصصين في الصحة العامة الطب الوقائي والأمور هذه، هنا يعني أنا أول شيء أتفق معك، الإجراءات اللي في السعودية يعني وشاهدتي فيها مجروحة، أنا كمتابع عن بعد وأسأل من الشباب والزملاء شيء ممتاز وخرافي فاق توقعاتي بصراحة بدون مجاملة. اللي هنا شعور يعني خلينا نقول الفريق اللي اشتغلت معاه والجو اللي اشتغلت معاه هم يقولون ايش هذا اللي موجود عندنا. هم مؤمنين ان خطا ان ما عندنا فحص كفايه، خطا ان ما عندنا اماكن مخصصه للعزل، لكن للاسف انت في مكان يعتمد او يعطي الاقتصاد اولويه اولى، وبكل بساطه ما في فلوس والله ان احنا ناخذ الناس ونحط في فندق ولا نمشي ونفحص في هذا. وهذا يعني يشير الى نقطه سابقه ذكرتها ان الامور السياسيه والاقتصاديه تدخل يعني تاثر على القرار بشكل كبير. ف ويمكن المتابع من بعيد لوضع امريكا يقول لك كيف امريكا فيها مثلا يعني دوله العلماء في الطب والاكتشافات الطبيه والعلميه كيف يوصلوا للمرحله هذه؟ الجواب بكل بساطه ان الناس العلماء والباحثين والاطباء تراهم مقهورين اكثر من اي حد ثاني، لانهم لهم شهور هم ينادون لازم الشيء الفلاني يتسوى، لازم الشيء الفلاني يتسوى، لكن للاسف في قوى اكبر منهم، والان الجميع للاسف وقع ضحيه. فعلى قولتهم الجود من الموجود، الفريق اللي هنا قاعد يشتغل حسب الظروف المتاحه له. انا شخصيا جربت الطب الاتصالي، ولو ان العينه اللي اتابع معهم كثير يميلون الى كبار السن، بعضهم يفاجئونك انهم تكسافي يستخدمون التقنيه واتصال بالمرئي وكذا، لكن مشت بعض الامور بالتليفون وايضا بالاتصال المرئي. في حاجه ثانيه برضو شاركت فيها ودي ما ادري يمكن الزملاء شاركوا فيها ايضا، لاحظت كل سيستم، لما نقول سيستم بمعنى مستشفى والعيادات التابعه له، خصصوا ما يسمى بالخط الساخن 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، سموه كوفيد هوت لاين، يتناوب عليه الاطباء زي شفت 3 4 ساعات او 12 ساعه ايا كان، مخصص فقط للاجابه عن الاستفسارات وارشاد المرضى ايش يسوون او وين يروحون، مماثل يمكن ل 937 في السعوديه، مع ان 937 يمكن يقول له روح المكان وفيه فحص، احنا نقول والله ودي افحصك لكن للاسف ما عندي فحص كافي. فيعني وهذا جزء من اداره الازمات، يعني انت يعني تشتغل حسب الموارد الموجوده، ويعني هذا الشيء اللي واجهته.
دكتور محمد عندك تعليق اخير؟
لا والله هو يعني بس يعني يعني نصيحه بس، يعني ما هي نصيحه، اكيد كل دكتور عارف الكلام هذا، بس انه احنا يعني واجبنا كدكاتره بس انه نبقى على اطلاع، لان يعني بالذات في موضوع الكورونا هذا، يعني المعلومات قبل اسبوع اليوم ما تنباع بريال، كلها كل يوم في شيء جديد، كل الادويه اللي تخطر على بالك الترايلز، عندنا مرضى في المستشفى على كل يعني على ادويه غير، كل واحد على غير، لسه ما في شيء مؤكد، الدراسات سارية، لازم نكون up to date، لازم نكون up to date أسبوعياً وإن شاء الله خير. بس إنه أنا عارف إنك أنت راح تتكلم على الجانب النفسي والجانب المالي، عشان كده ما تكلمت عليه في موضوع في يوم ثاني، هذا شيء طبعاً جداً مهم. وطبعاً يعني الجانب الطبي يعني ممكن الواحد يتكلم فيه بشكل يعني أكبر، بس يكون يعني مع اللي خطاب موجه للدكاترة أو شيء. بس يعني شكرا والله على كل الوقت هذا، والله يعطيك العافية.
يعطيك العافية دكتورة أفراح، في تعليق أخير؟
أيوة، الموضوع اللي الكل قاعد ينسي الجهاز المناعي، our immune system، أهم سيستم في الجسم، ولا أحد، كل الناس يتكلمون عن الهاند هايجين والغسيل اليد والسانيتايزرز والماسكات، ولا أحد يتكلم عن الخضار والفواكه والأكل الصحي والرياضة والأشياء المهمة والنوم، أهم شيء ننام 8 ساعات. أنا أخاف على زملائي وزميلاتي في المجال الصحي عشان إحنا ما ننام، فثمان ساعات نام وأقل لها 8 ساعات في اليوم الحين رمضان، فحاولوا تأكلون الأكل الصحي. أنا عارفة نحب الأشياء الـ unhealthy والمعلبة والوجبات السريعة، بس I think أهم شيء هو الوقت، نساعد جسمنا أو الجهاز المناعي عشان المناعة تلعب دور كبير في الموضوع. الشيء الثاني اللي دائما الحين في أبحاث تورينا في مشكلة فيها السمنة، فشافوا النتائج الكوفيد مع الناس اللي فيهم السمنة أسوأ من الناس اللي healthy ويعني يأكلون الأكل الصحي ويسوون رياضة. فاللي يقدر عليه يعني يبغى نحاول أن يعني نغير من طريقة الحياة الحين، بس الأشهر الجاية 21 يوم just focus on the next 21 day 21 يوم، حاولوا قد ما تقدرون أو لين نهاية رمضان أتغيرون نمط الحياة. فهذه النصيحة الوحيدة اللي في بالي.
جميل، اتفق تماما لك. إن شاء الله في اللقاء القادم راح يكون معنا الدكتور عهد كبارة، راح يستكمل بعض الكلام بخصوص يعني أهمية تبني بنى ومنظومة قوية ومتينة ورصينة في المستقبل المستشفيات وايضا على مستوى الدول. ايضا بيكون معنا طبعا دكتور عهد كبار من مايو كلينيك، ايضا بيكون معنا الدكتور محمد العليان طبيب نفسي في كندا، راح يتكلم عن الجانب النفسي للمريض والمصاب وايضا والناس ايضا في المجتمع وايضا الممارس الصحي. ايضا راح يتكلم عن وصمه العار اللي الان وصمت فيها الصين، كل يوم تقريبا في احد لازم يقول هل شتمت الصين هذا الصباح ام لا. ايضا في بتكون معنا الدكتوره امتنان القرشي، وراح تتكلم ان شاء الله عن المحور التعليمي، راح نعلن ان شاء الله عن اللقاءات القادمه غالبا وذن يعني اسبوع او 10 ايام بكثير. شكرا جزيلا دكتور محمد عناني، شكرا دكتور افراح، شكرا دكتور عاصم، يعطيكم الف عافيه.
شكرا جزيلا،
شكرا.